الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد. هذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله في بيان توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لأنه سيأتي بيان أنواع التوحيد وأعظمها وأهمها توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وخص الشيخ رحمه الله عن الكتاب بهذا النوع لكثرة الغلط فيه وكثرة الخطأ فيه، ولأنه هو الأساس، فلا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية، لا يصح التوحيد إلا إذا صح توحيد الألوهية. وهذا الكتاب ألفه الشيخ رحمه الله وجعله على أبواب، كل باب يختص ببيان حكم من أحكام التوحيد وببيان حكم من أحكام الشرك بالله عز وجل الذي هو ضد التوحيد، فهو بيان لحقيقة التوحيد وما يضاده ويناقضه من الشرك الأكبر أو ما ينقصه من الشرك الأصغر. جميع أبواب الكتاب تدور على بيان التوحيد وبيان الشرك الأكبر والأصغر. وفي بعض الأبواب ذكر الأسماء والصفات، لكن الغالب على الكتاب أنه في توحيد العبودية، توحيد الإلهية، هذا هو الغالب. وهذا الكتاب تأتي أهميته من ناحية أن الشيخ رحمه الله بناه على الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف على هذه الأدلة، ولم يكن على نمط كتب العقائد الأخرى التي هي مبنية على علم الكلام أو قواعد المنطق أو قال فلان أو قال علان، إنما هو مبني على الكتاب والسنة، فيوجد في الباب ما يناسبه من الآيات ومن الأحاديث، ثم يعطي الباب ببيان فقه هذه الآيات أو هذه الأحاديث وما يستفاد منها، فيقول فيه مسائل كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يقتصر على ذكر الآيات والأحاديث، بل يعطي ذلك ببيان ما تشتمل عليه من المسائل. وشرع هذا الكتاب عدة شروط، أول من شرحه حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله، الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بشرح حافل، بشرح حافل يتضمن كثيرا من العلوم في هذا الباب. ثم جاء من بعده فاختصروا هذا الشرع. وأول من اختصره الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ المجدد. فالذي شرح الشيخ سليمان بن عبد الله والذي اختصر الشرح هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن عم الشيخ سليمان بن عبد الله، كلهم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب الناقة في المزيد لشرح كتاب التوحيد، وهو مختصر لتلفير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان. ثم توالت الشروح والحواشي على هذا الكتاب. فممن اختصره ايضا من اختصر شرح الشيخ سليمان الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله في كتاب سماه إبطال التنبيه شرح كتاب التوحيد، وهو مختصر من شرح الشيخ سليمان. ثم جاءت الحواشي ومنها هذه الحاشية قرة عيون الموحدين في توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو وهي حاشية للشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المزيد، وهي حاشية حافلة للمعلومات كما تجدون ذلك فيها إن شاء الله. وكذلك ممن اختصر تفسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن حمدان المعاصر الذي توفي من سنين قليله رحمه الله في كتابه الدر النظيف اخلاق كلمه التوحيد، وهو مطبوع وهو يعتبر مختصرا من تفسير العزيز الحميد. وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كتب حاشية على كتاب التوحيد سماها حاشية كتاب التوحيد وهي مطبوعة. وكذلك ممن شرح هذا الكتاب عالم من علماء الشارقة قال له حامد بن محسن، وقد طبع كتابه أخيرا، وشرحه عالم من علماء اليمن، وسمعت أنه طبع شرحه أيضا، وكتب عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كتابا سماه القول السديد في مقاصد التوحيد يشرح فيه تراجم كتاب التوحيد يبين مقاصد الشيخ من هذه التراجم، فلذلك قال في مقاصد التوحيد. وهو كتاب مفيد، فهذا الشرح صار محل اهتمام العلماء. وكتب على ضوئه ايضا الامام العلامه محمد ابن اسماعيل الامير طنعاني رساله سماها تطهير الاعتقاد من ادران الشرك والالحاد، هي ايضا في توحيد العبوديه، وهي على نمط كتاب الشيخ الا انها مختصره مفيدة. كذلك الشيخ محمد بن علي السوكاني رحمه الله كتب كتابا سماه الدر النظيف في كلمة التوحيد، وهو مطبوع. فهذا الكتاب صار هو البداية في هذه الكتب التي توالت من بعده، وكان العلماء يهتمون بهذا الكتاب ويحققونه لتلاميذهم ويشرحونه. كان الناس كان طلبة العلم يحفظون هذا الكتاب ويعتنون به، لأنه خلاصة جدة التوحيد، ولأنه ليس فيه قال فلان ولا قال فلان، وإنما فيه قال الله قال رسوله من الكتاب والسنة. فهذه الوجهة أو هذه أهمية هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا الآن. نعم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قولي بالجر معطوف على التوحيد، التوحيد مجرور بالإضافة، كتاب التوحيد وقول الله، وقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ الباب بهذه الآية، وما يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حصر، حصر بما وإلا، هذا الأسلوب يسميه البلاغيون أسلوب الحصر، أي لم أخلقهم من شيء من الأشياء سوى العبادة. ما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغرض إلا لشيء واحد، فغرض واحد هو العبادة. فدل على أن توحيد العبادة هو الأصل، توحيد الألوهية هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، خلق الله الخلق من أجله، وكفى بذلك أهمية أن توحيد الألوهية هو الذي خلق الله الخلق من أجله. فهذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي أنهم خلقوا للعبادة، فمنهم من عبد الله ومنهم من عبد غير الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالأصل أن خلقهم للعبادة، فمن قام بذلك قام بالواجب، استحق الجزاء من الله سبحانه وتعالى، ومن أخل بذلك استحق العقوبة من الله عز وجل، لأنه فعل غير ما خلق له. نعم. اقرأ كلام الشيخ. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي السنة، أن كل كتاب سواء كان كتاب علم أو كان كتاب رسالة لأحد، إنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالقرآن. الله جل وعلا يفتتح كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم سوى سورة براءة، كل سورة يفتتح الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى عماله وأمرائه يتصف الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبع، قال إني أوصي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ عليه الصلاة والسلام كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة الأنبياء أنهم يبدأون كتبهم ورسائلهم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ: هو الكلام على البسملة مستوغا في الشرع، يلي هو الأصل فقه تلسيء العزيز الحميد، وكلام فقه الذي كلام على البسملة ومعناه قول بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبتدئ بسم الله أو أستعين بسم الله. واسم الله جل وعلا يشمل جميع أسمائه، لأن المفرد إذا أضيف يعم، فقوله بسم الله أي بأسماء الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا الله. والله لفظ الجلالة هذا علم على ذاته سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره، فلفظ الله لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، ومعناه بالألوهية. الله معناه بالألوهية أي العبودية. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه يتضمنان صفة الرحمة، يتضمنان صفة الرحمة. هذا موجز وملخص شرح البسملة. نعم. كما أن الله جل وعلا يفتتح السور بسم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الرسائل والكتب التي يرسلها بسم الله، وكذلك العلماء يفتتحون كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل المصنف هنا، وكما فعل إمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وغيرهما من علماء المسلمين يفتتحون المؤلفات والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الذي لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ناقص ومخالف لأدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن بعض الكتاب الآن أو بعض المؤلفين يستبعدون بسم الله الرحمن الرحيم من كتبه، وبعضهم يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن أول الكلام، يكتبها في أول الغلاف بعيدة عن بداية الكلام. السنة أنها تكتب في بداية الكلام. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أجزم أي ناقص البركة. والحديث قالوا فيه مقال، ولكن يكفي ما جاء في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، ويكفي ما صنعه العلماء. نعم. لأن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، هذا يسمى توحيد الربوبية. وتعالى الرب سبحانه وتعالى. وكل آية في القرآن تتحدث عن خلق السماوات والأرض وعن أفعال الله جل وعلا فهي في توحيد الربوبية. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الطلب والقصد، كلها اسمى بمعنى واحد. وكل آية في القرآن تتحدث عن العبادة، تأمر بها، تأمر بالدعاء، بالاستغفار، بالاستعاذة، فهي في توحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من أسمائه والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تثبيت ولا تمثيل. كل آية تتحدث عن أسماء الله جل وعلا وصفاته فإنها في توحيد الأسماء والصفات، وكل هذا موجود في القرآن الكريم. فالذين يقتصرون على توحيد الربوبية إنما أخذوا طرفا وتركوا ما هو أهم، لأن بعض الناس خصوصا علماء الكلام وعلماء المنطق يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، ينكرون تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام، يقولون التوحيد قسم واحد. ماذا نفسر هذا القسم؟ هل تريدون توحيد الربوبية فقط، أو تريدون توحيد الألوهية فقط، أو تريدون توحيد الأسماء والصفات فقط؟ إذا قلنا أنه قسم واحد فأي قسم تريدون؟ هذا مجمل. ثم أيضا إذا قلنا التوحيد قسم واحد فمعناه أننا جحدنا بقية الأقسام، ونحن لم نأتي بتقسيم من علم، هذا مستوحى ومستقرا من الكتاب والسنة. نعم. المقصود من هذه الأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هو النوع الثاني أو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لأن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إليه، كلهم يأمرون الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وينهون عن الشرك. أما توحيد الربوبية فإن العالم يقرون به، لم يجحدوا، كل العالم يقرون بتوحيد الربوبية، حتى المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب وصناديق الشرك يقرون بتوحيد الربوبية، كما ذكر الله ذلك في القرآن: ألئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله، قل هل يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فتنزل بتوحيد الربوبية. فلذلك الرسل لم يتعرضون لأنهم يقرون به، وأيضا هو لا يكفي، لو أقروا به وحده فإنه لا يكفي، ولا يدخل الإنسان في الإسلام ولا ينجيه من النار، ولو أقر بتوحيد الربوبية لا ينجيه من النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يعترفون بتوحيد الربوبية، فدل على أنه لا يكفي، بل لا بد من توحيد الألوهية. فإن قلت فلماذا ذكر الله توحيد الربوبية في القرآن كثيرا؟ نقول هذا لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، لا على طلب الإقرار به من الناس لأنهم مقرون به، وإنما ذكره سبحانه للاستدلال به على توحيد الألوهية. ومن باب الإلزام للمشركين أنكم كما تقرون بتوحيد الربوبية يلزمكم أن تقروا بتوحيد الألوهية، فإذا كنتم تقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر للكون إلا الله، فلماذا لا تخلصون له العبادة، تتركوا عبادته ما سوى. ولذلك يذكر توحيد الربوبية ثم يأتي بعده مباشرة توحيد الألوهية، أو يذكر توحيد الألوهية ثم يأتي بعده مباشرة ذكر توحيد الربوبية من باب الاستدلال وإقامة البرهان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا توحيد الألوهية، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا إلى آخره، هذا توحيد الربوبية، ذكره برهانا على توحيد الألوهية. ثم قال في آية أخرى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم قال إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح اتحاد مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا دليل على توحيد الألوهية، لما قال وإلهكم إله واحد أقام البرهان على ذلك، فقال إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. نعم. نعم، كل رسول يفتتح دعوته بأمر الناس بعبادة الله، ولا يأمرهم بالإقرار بالربوبية لأنهم مقرون بها، إنما يأمرهم بعبادة الله الذي يعترفون بربوبيته سبحانه وتعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكل الأنبياء يأمرون أممهم بعبادة الله بتوحيد الألوهية، وينهونهم عن الشرك كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. هذه الآية فيها أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله توحيد الألوهية واجتنبوا الطاغوت، لم هو الشرك، الطاغوت هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما يأتي في الكلام على الآية الكريمة. نعم. قوله
وقول الله تعالى وما أعرفت
الذكر
بين الحجاج لأهل الكفر. نعم. دلت الآية على أن الله تعالى أخبر بالحصر لحكمة عظيمة ويعطيناه بما وجب عليه في عبادة المرأة. فقال في ذلك الناس فتاعد الاول فهو عن قوله اذا تعلمهم الثاني منه
توحيد الربوبية هي أفعال، هو أفعال الصفة، وتوحيد الألوهية هو أفعال العباد. فعل الأول وهو الخلق يفعل هم الثاني وهو العبادة. نعم. لما بين أن كل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله، أراد أن يبين معنى العبادة. ما معنى العبادة؟ العبادة كما قالوا مأخوذة من التعبد والتذلل، تعبد وهو التذلل والخضوع لغة. العبادة باللغة هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد يعني مذلل بالوطن بالأقدام، معبد يعني وطئته الأقدام. فالعبادة هي غاية الذل لله عز وجل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما خلت العبادة في دائرة ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى، مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه هي العبادة، غاية الذل مع غاية الحب. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن عابدا، كما يحب الإنسان الطعام والشراب والزوجة والصديق، هذا حب لكن ليس معه ليس عبادة، لا يسمى عبادة. وكل من ذل لشيء ولم يحبه لم يكن عابدا له، كما يخاف الإنسان من الظلمة ومن الجبابرة، يخاف منهم لكنه لا يحبهم، لا يحبهم بل يبغضهم، ليس ذلك خوفه منهم وذله لهم لم يكن عبادة، لأنه لم يكن معه حب. نعم. هذا تعريف. التعريف الثاني وهو أشمل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف ما ترك شيء، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أفعال ظاهرة. أو أفعال قلبية مثل الذل والخشوع والخوف والرغبة والرهبة والتوكل، هذه أعمال أفعال قلبية من أفعال القلوب. والأقوال، الأقوال أقوال اللسان مثل التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها عبادة قولية باللسان. العبادة تكون على اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح، فكل بدن الإنسان مفعول بعبادة الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، لأنه عبد لله وخلق للعبادة، فكل جسده مفعول بعبادة الله، لسانه وقلبه وجوارحه. نعم. وهذا هو الذي نظمه ابن القيم، تلميذه ابن القيم رحمه الله، وعبادة الرحمن لغاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان قطبان للعباد، وعليهما خلق العبادة في ذلك، يدور على الذل والحب، غاية الحب وغاية الذل لله عز وجل. نعم. الذل الخليل عن حب، مثل ما يذل الإنسان لتأييد جباده والفراعنة ويخاف منهم لكنه لا يحبهم بل يبغضه، هذا ليس عبادة. كذلك العشق الحب الذي ليس معه ذل ليس عبادة، كما يحب الإنسان أقاربه ويحب زوجته ويحب الطعام والشراب لكن ليس معه ذل وخضوع، هذا لا يسمى عبادة. نعم. كمال الأمرين، كمال الذل مع كمال الحب. أما الذين يقولون أن العبادة هي الحب فقط كما تقول الصوفية هذا باطل وضلال. الصوفية يقولون العبادة هي المحبة فقط، ونحن لا نعبد الله خوفا من نائب ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده لأننا نحبه فقط. هذا باطل وضلال. العبادة ليست هي المحبة فقط، لا بد أن يكون معها ذل وانقياد وفعل لأوامر الله وترك لنواهي الله حتى تكون عبادة صحيحة. نعم.
وقال أيضا وأما ما أخذته لهم من محبة الله تعالى والإرادة فهو إرادته بالذل، كذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قوله إلا أن يعبدون هذه إرادة، أراد منهم أن يعبدون، لكن هذه الإرادة ليست كونية وإنما هي إرادة دينية، ولذلك قد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية لا بد أن تقع. فلو أراد الله من العباد إرادة كونية أن يعبدوه ما تخلف أحد عن العبادة، ولكنه أراد منهم ذلك شرعا، أراد منهم ذلك شرعا، والإرادة الشرعية والدينية قد تقع وقد لا تقع. نعم. يعني. ولقد بعثنا هذه الآية الثانية، ولقد يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا، هذا قسم، اللام هذه لام القسم، وقد حرف تحقيق وتقدير الكلام، والله لقد بعثه، ولذلك يسمون هذه اللام بالموطئه للقسم. بعثنا اي ارسلنا، البعث هو الارسال في كل أمة، يعني في كل جيل من الناس، الأمة هي الجيل من الخلق، بعث الله فيهم رسولا. فالله جل وعلا لم يترك الناس بدون رسل، لم يترك الناس بدون رسل، فكل جيل وأمة من الناس جاءه الرسول من الله سبحانه وتعالى، كما جاء لقوم نوح أو لهود أو لصالح أو لشعيب أو أصحاب مدين وثبتات أو لإبراهيم أو لنوح، وكما جاء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول وإن من أمة إلا خلع فيها نذير. ولما ذكر الرسل في سورة النساء قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد، ولقد أوحينا إن قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله ما ترك الخلق، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وبلغتهم دعوة الرسل جيلا بعد جيل. ما في جيل ما بلغت من دعوة الرسل، إما أن يبعث فيهم رسول خاص وإما أن تبلغهم دعوة رسول قبلهم. فرسالات الرسل ذاته وهو متواصل من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، الرسالات متواصلة. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة، كلما جاء أمة رسولها كلما جاء أمة رسولها كلما جاء أمة رسولها كذبوا. الرسل سلسلة متواصلة، والخلق بلغتهم دعوة الرسل كلهم، لم يبقى أحد لم تبلغه دعوة الرسل إلا المعاندين والمتابعين هؤلاء والجاحدين، هؤلاء لهم شأن آخر. نعم. هذا بيان ما جاءت به الرسل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ما جاءت به جميع الرسل، وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. اعبدوا الله على الأمر بالتوحيد، واجتنبوا الطاغوت هذا النهي عن الشرك. مراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل، معقول من الطغيان وهو مجاوزة الحد والخروج عن الحق، فكل ما عبد من دون الله هو طاغوت إن كان راضيا بذلك فهو طاغوت، وإن لم يرضى بذلك كما عبد بعض الرسل والصالحين وهم لم يرضوا بذلك فهم براء من هذا الشيء، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت والشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك. الطاغوت قد يراد به المعبود نفسه إذا كان راضيا بذلك، وقد يراد به الشيطان إذا كان المعبود غير راض بذلك، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله عز وجل، فكل شرك هو عبادة للطاغوت. فدل على أن جميع الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، لأنه لا يكفي الأمر بعبادة الله، بل لابد من النهي عن الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأنها تجمع بين نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. فلا يكفي أن يعبد أن الإنسان يعبد الله، بل لابد أن يجتنب الطاغوت ويجتنب الشرك، وإلا فإن عبادته حق إذا خالطها شرك. وكذلك لا بد أن يتبرع من الشرك ومن المشركين ويعاديهم في الله عز وجل، أما إذا كان لا يتبرع منهم ولا يبغضهم فإنه أقرهم على ما هم عليه، أقرهم على ما هم عليه، فيكون لم يتبرع من الشرك فلا ينفعه التوحيد. نعم. فقوله اجتنبوا الطاغوت يشمل ترك عبادة الطاغوت، يشمل البراءة أيضا ممن يعبد الطاغوت، ترك عبادة الطاغوت والبراءة ممن يعبد الطاغوت، وإلا ما ينفع. نعم. كل قرن وطائرة، هذا معنى أمة، معنى الأمة القرن وهو الجيل من الناس، والطائفة القطعة من البشر يعني. وهذا هو الطاعون هذه الآية تبين الآية التي قبلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال تبين أن الناس انقسموا إلى قسمين الله خلقهم لعبادته لكن منهم من عبد الله ومنهم من عبد غير الله سبحانه وتعالى وأشرك بالله عز وجل مما يدل على أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها قد تقع وقد لا تقع فلا يقال إذا كان الله خلق الخلق لعبادته كما في هذه الآية لماذا حصل الشيء وهذه الحكمة من الله سبحانه وتعالى من أجل الابتلاء والامتحان يترك الاختيار للبشر الإنسان يشرك بإرادته واختياره يستحق العقاب أو يوحد ويخلق العبادة لله باختياره هو وليس مجبرا باختياره هو وإرادته ورغبته يستحق الجنة هذه الآية مثل ولقد بعثنا تمام وما أرسلنا من رسول إلا يوحي إليه مثل قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يعني أليس هو توحيد الربوبية لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ولأنه إقرارهم به واقتصارهم عليه لا يكفيهم ولا يخرجهم من الكفر فأبو لهب وأبو جهل صناديد المشركين يقرون بتوحيد الربوبية بل إنهم في حال الشدة يخلصون في توحيد الألوهية ويخلصون الدعاء لله عز وجل في حال الشدة نعم توحيد على قسمين يعني على سبيل الإجمال توحيد على قسمين توحيد توحيد خبري توحيد خبري وهو وعلمي توحيد خبري علمي وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات فكل الآيات التي تخبر عن الله وأفعاله وأسمائه وصفاته فهي في التوحيد الخبري العلمي والقسم الثاني توحيد الطلبي القصدي وهو توحيد الألوهية فكل الآيات التي تأمر بعبادة الله ودعائه والتقرب إليه فهي في التوحيد الطلبي والقصدي فعلى هذا التقسيم يكون توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الربوبية وإنما فصل وصار قسما ثالثا لما جاءت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون الأسماء والصفات فجعل قسما مستقلا للرد عليهم وإلا فهو داخل في توحيد الربوبية نعم أكثر العلماء قد أقروا بتوحيد الربوبية فتوحيد الربوبية أقر به المؤمن والكافر ومن جحده في الظاهر كفرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، هذا من باب المكابرة. وإلا فهو يقر ويعترف لنفسه وقلبه، يقر بتوحيد الربوبية ويقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. ولهذا قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فموسى عليه السلام حلف أن فرعون يعلم أن الربوبية والإلهية لله سبحانه وتعالى، ولكنه عاند وثابر في الظاهر إبقاء على رياسته وملكه لزعمه. فالذين جحدوه في الظاهر وهم قلة هم معترفون به الباطل، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بها يعني في الظاهر، واستيقنتها أنفسهم في الباطل ظلما وعلو، أي من أجل الظلم ومن أجل العلو على الناس. فالأمم الكافرة عرفت مقصد الرسل، وهو أنهم إنما جاءوا يطلبون توحيد الألوهية، ولذلك قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فراحوا للعبادة ما قالوا للربوبية، وإنما ذهبوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالإله وليس إفراد الله بالربوبية، بل المراد إفراد الله بالعبادة. المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله، وعباد القبور اليوم يدعون الإسلام وهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، بل علماؤهم الذين هم متبحرون في الفقه والنحو التفسير والحديث لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لا ينكرون عبادة القبور، بل قد هم يمارسونها وهم علماء. وهم علماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب أهل العلم، أهل العلم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليقل أول ما تدعوهم إليك شهادة لا إله، فدل على أن من العلماء من يحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى لا إله إلا الله، وهو عالم. هذا من العجب العجب. نعم. وهي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنه خلقهم لعبادته، لكن منهم من قام بهذا الواجب ومنهم من أخل به، لأن توحيد الألوهية من أفعال العباد، أفعال العباد يفعلونها باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم. نعم. هل لا يكفي أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يتجلد الشرك، وإلا لو قضى الليل والنهار وحج واعتمر وإقام رمضان وفعل كل العبادات لكنه يدعو مع الله فعمله هباء منذور لا قيمة له، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا تنفع العبادة إلا مع تجنب الشرك. ومن هنا يجب على المسلمين كما يتعلمون التوحيد أن يتعلموا ما هو الشرك، أن يعرفوا الشرك بأنواعه وأساليبه حتى يتجنبوه. وإلا قد يشرك الإنسان وهو يظن أنه يعبد الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. يشركه يظن أنه يعبد الله عز وجل. الجهل بسبب الجهل بالشرك. وما هو الشرك؟ الجهل بالشرك خطير جدا. فالذين يقولون علموا الناس التوحيد لا يعلمونهم الشرك ولا يعلمونهم الطرق الضالة والفرق الضالة، علموهم طريقة أهل السنة والجماعة ولا يعلمونهم الطرق المخالفة. بل هذا ضلال وهذا خطأ. لا بد من معرفة الحق ومعرفة الباطل من أجل أن يسلك الإنسان طريق الحق يتجنب طريق الباطل. وإلا إذا لم يعرف الباطل فإنه يقع فيه وهو يظن أنه حق. نعم. نعم. لا بد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. لا بد من البراءة من الشرك وأهله. هذا كان ما علي منهم خيره. أظن ما عليك من لازم تبرع منهم، لازم تبغضهم. وإلا إذا كنت تحبهم ولا تنكر عليهم معناه أنك تورط لهم عليك. لا. في ناس يقولون اتركوا الناس على عقائدهم وعلى اجمعوهم باسم الإسلام فقط، وكل على ما هو عليه من عبادة القبور ومن الصوفية ومن البدع ومن سائر الفرق، جمعوهم على اسم الإسلام فقط. أقول هذا غلط، هذا غش، خديعة ومكر. لا يجوز جمع المتناقضات ولا تجتمع المتناقضات أبدا. لا بد من بيان الحق. رضي من رضي تخذ من تخذ. من أراد الله له الهداية قبل، ومن أراد الغواية والمكابرة يصير يضل على بينه. ما يصير جاهل، يصير عارف لكنه عصى على بينه، قامت عليه الحجة ودرئت منه الذمة. ما يضل غدا عند الله ما بلغوني ما أمروني ما قالوا. نعم.
وقال تعالى
منهم من هدى الله، يدل على ان الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى. لا يكفي ان الانسان تعلم وعرف، بل لا بد من الهدايه من الله جل وعلا. والا فكثير من المشركين يعلمون، عندهم علم وعندهم معرفه، لكن لم يحصلوا على الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. الله خلق الخلق للعبادة، هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب. فمن خرج عن هذا الأصل وعبد غير الله صار عبدا للشيطان، تحقق العقوبة من الله. الذين يقولون الآن حرية الأديان وحرية العقائد هذا كلام باطل. لا هي حرية في العقائد ولا حرية في الأديان. الدين واحد والعقيدة واحد، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، ليس فيه إلا عقيدة واحدة وعبادة واحدة وهي عبادة الله. وما قالتها فهو كفر وضلال. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرزق الذي استهلكوه، فضلوا برزق النفس والشيطان. من أبى أن يعبد الله ابتلي بعبادة غير الله عز وجل، وأجله الله سبحانه وتعالى وجعله عبدا لعبيده. هذه عقوبة من الله سبحانه. فمن أبى أن يعبد الله جعله الله عبدا في غير الله من الشهوات والمحرمات والطواغيت وغير ذلك. يعني هو إما عبد لله وإما عبد للشيطان، فلا بد من هذا، لا بد من هذا. من خرج عن عبادة الله صار عبدا للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يدعو الناس إلى الخروج عن عبادة الله عز وجل. فالإنسان عبد مهما كان، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا للشيطان، ولا بد من هذا. نعم. هذا هو الإسلام. التوحيد هو الإسلام، يعني الوجه لله عز وجل. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، دين التوحيد، فلا يقبل الله إلا التوحيد، وكل الأديان المخالفة للتوحيد فهي مرضية. ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلص من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. وهذا جاء به جميع الرسل من أوله إلى آخره. نعم. الكريم ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من سلسلة أنبياء. يعقوب عليه السلام من سلسلة أنبياء. يوسف ابن نبي ابن نبي ابن نبي، هذا هو الكرم الصحيح. نعم. كما قال: نعم.
قال الكريم:
إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يوسف عليه السلام لما دخل السجن باشر الدعوة إلى الله في السجن، وهكذا أهل العلم وأهل الصلاح يتهيئون الفرص في السجن وخارج السجن كل مناسبة. لما دخل السجن وجدهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولما استفتوه في الرؤيا دخل معهم سجن بالخيال، قال احدهما: اني اراني اعصر خمرا، قال الاخر: اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه، نبئنا بتاويله الا نراك من المحسنين. فهو عليه السلام لا بادر بالفتوى حتى دعاهم للتوحيد، دعاهم للتوحيد. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. إذ ذكر المؤهل هو العلم الذي علمه الله إياه، وأيضا مغفر بنفسه مما علمني ربي، أثنى على الله سبحانه وتعالى. استبد: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما كان لنا أن نشرك بالله، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. إيه الدعوة إلى الله عز وجل؟ وإيش بدأ؟ بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، هكذا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الأمر له سبحانه والتدبير له سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر وينهى. وقد أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، فما عليكم إلا الامتثال. أمر هذا أمر شرعي، أمر شرعي ديني، ما هو أمر كوني، أمر شرعي ديني. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم جاء بتعبير الرؤيا بعد ما فرغ من الدار، يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه الخمر وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستسقيه. هكذا الدعاة إلى الله عز وجل لا يتركون الدعوة في أي مناسبة وفي أي مجال، سواء كانوا في السجون أو خارج السجون أو المجتمعات، أو دائما يحملون معهم الدعوة إلى الله عز وجل. الشاهد قوله أن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمر هنا أمر ديني فرعي، وليس هو أمرا قوليا، لأنه لو كان أمرا قوليا لا بد من وقوعه ولم يتخلف عنه أحد، وإنما هو أمر شرعي مفروض باختيار الناس، لأن الناس يفعلون باختيارهم الشرك ويفعلون باختيارهم التوحيد، هي أعمالهم. نعم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا جميع الرسل جاءت في هذا. نعم. كما قال تعالى هذا فيه تفصيل، إن كان يطوف بالقبور يتقرب إليها بالطواف ويرجوها ويخافها هذا الشرك الأكبر، نخرج من المله أنه عبادة لغير الله. لئن كان يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله، يطوف بالقبور يعتقد أن الطواف لله ما هو لصاحب القبر ولا للمجد، وإنما هو لله عز وجل، ولكن ظن أنه يجوز الطواف بالقبور تقربا من الله فهذا بدعة أو وسيلة إلى الشرك، هذا بدعة ومثيلة من الشيء، لأنه ليس هناك مكان يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة المكرمة، الكعبة المكرمة لا يطاف بالمقامات والقبور والأضرحة والجبال، ليس هناك شيء يطاف به إلا بيت الله سبحانه وتعالى، ويطوه بالبيت العتيق، طهر بيته للطائفين. طواف لما هو بالبيت فقط، عبادة لله سبحانه وتعالى. يعني هذا السلام مقابل ما نستغل فيه. نعم. من هدى الله يعني وفقه الله، فالفعل فعل العبد والهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهو مخير في ذلك. أفعال العبد مخير الإنسان فيها، أفعال العبد الإنسان مخير فيها، إن شاء فعل وإن شاء ترك. من هدى الله يعني وفقه الله، والله لا يوفق إلا من كان في قلبه إرادة للخير ومحبة للخير. فإذا علم الله من قلبه الرغبة في الخير والإقبال على الخير وفقه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالسبب من العبد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نعم. لا شك أن بغض المخالفين وكفار بغض المشركين والكفار بغض خالص ليس معه محبة، وبغض العصاة والمتبعة الذين بدعتهم دون الشرك هذا بغض معه محبة، يحبون بقدر ما فيهم من الخير ويبغضون بما عندهم من الشر. فالإنسان قد يجتمع فيه ولا وبر، وهو المسلم العاصي يجتمع فيه ولاء وبراء، وأما المسلم الخالص هذا يحب محبة خالصة، ما عنده معاصي يحب محبة خالصة لله عز وجل، وأما الكافر والمنافق والمشرك فهذا يبغض بغضا خالصا. فالناس على غلبة تختلف، منهم من يحب محبة خالصة كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين، هؤلاء يحبون محبة خالصة. والقسم الثاني من يبغض بغضا خالصا لا محبة معه، وهو الكافر والمشرك والمنافق النفاق الأكبر الاعتقادي، هذا يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة. ومنهم من يحب من وجهه ويبغض من وجهه، وهو المسلم العاقل يحب بقدر ما فيه من الإسلام ويبغض بقدر ما فيه من المعصية. نعم. هذا نادر، نادر لا حكمه. إذا وجد ناس منقطعين عن العالم يعيشون في مجاهيل من الأرض هذا أمور نادرة لا حكم له، لكن الجملة الخلق بلغت من الرسالة، جملة الخلق وأكثر الخلق بلغت من الرسالة. نعم. أنا بجلت هذا، قلت إنهم جاءوا لتوحيد الألوهية ويذكرون توحيد الربوبية من باب إقامة البرهان على توحيد الألوهية، من باب إقامة البرهان والدليل على توحيد الألوهية، أي كما أنكم تعترفون بهذا يلزمكم أن تعترفوا بتوحيد الألوهية. نعم، من باب إقامة الحب. نعم. هذا فرض نادر ان احد ما بلغت الدعوه، لكن لو قد ان احد ما بلغت الدعوه بكونه يعيش منقطعا عن العالم فهذا نحن نعامله معامله المشرك، نعامله معاملة المشرك من حيث دفنه في غير مقابر المسلمين وعدم الصلاة عليه وعدم ما نعامله معاملة المسلم، عامله معاملة المسلم. أما في الآخرة فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى، حكمه إلى الله. أما نحن نعامل من مات على الشرك وعلى الكفر معاملة المشركين والكفار، ومن كان منهم معذورا بالجهل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم فيه لما يشاء. نعم. من قال يستر الربوبيه؟ ما قال هذا احد. شك في رساله الرسل، يشكون في رساله الرسل. هم يشكون في رساله الرسل ان الله جل وعلا وانه رب الخلق، هذا ما في شك. أفي الله شك فاطر السماوات والارض؟ ما في شك، الله جل وعلا ما في شك ابدا. انما الشك في رساله الرسل، يجحدون رسالة الرسل ويشككون فيها، يشككون في الشرائع والدين. نعم. بل كذبوا بالحق، كذبوا بالحق لما جاء حهم في أمر مريض. نعم. إيش الوسيلة؟ توسل ربه، توسل إن كان معه عبادة المتوسل به كالذبح له والنذر له والطواف بقدره تقربا إليه، هذا شرك نفسه كما يفعل القدريون الآن. أما إن كان قصده جعل الوسيلة واسطة بينه وبين الله فقط ولا يصرف لها شيء من العبادة، العبادة يصرفها لله عز وجل، ولكن يجعل بينه وبين الله واسطة في القبول، في قبول عبادته، قبول، فهذا بدعة، هذا توسل مبتدع وليس بشرك. نعم. الخلوق أحسن من البراءة، البراءة نوع من الخلوق، نوع من الخلق، لا بد أن يخلق من الشرك ويخلق من أهل بمعنى يتبرع منهم. نعم. لا، هذا من فعل الأسباب النافعة، هذا من فعل الأسباب النافعة. إذا قلت واحد توسط لك في قضاء حاجته المباحة فهذا من فعل الأسباب النافعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجر، ويقول جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، هذا من الشفاعة الحسنة التي لا تضر أحدا وإنما تنفع صاحب الحاجة فقط. يكفي هذا. الله تعالى أعلم، الله سلم على نبينا محمد.